امشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أعزائي مستمعينا في كل مكان، أحبائي ذوي الاحتياجات الخاصة أينما كنتم، إذ يصلكم أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس، السلام عليكم ورحمة الله. نحن معكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم لسنا أعباء، ونصحبكم فيه عبر ساعة مباركة لنكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن موضوع الإعاقة العقلية. ومدار حديثنا اليوم عن دمج ذوي الإعاقة العقلية في المجتمع، وخاصة الطلاب منهم في المدارس العامة الحكومية والخاصة. بالطبع فما بين رافض تماما لهذه الفكرة التي يعتبرها مخيفة ومرعبة، وخاصة أنها تتعلق بأولاده الأصحاء إن صح التعبير، وما بين متقبل لذلك بشروط ويقول أن ذلك يدعم ذوي الإعاقة العقلية ويخفف من معاناتهم ومعاناة ذويهم. كما سنتحدث كذلك عن متلازمة الداون أو ما يعرف بالشخص المنقولي، آثار ذلك وأبعاده وكيفية التعامل مع من هم مصابون به. وسنعرج على واقع الإعاقة العقلية في فلسطين وعن العقبات والتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة العقلية. كل هذه الرزمة من العناصر أطرحها هنا على الطاولة مع ضيفة برنامجنا السيدة هالة جرار، أستاذة التربية في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. أرحب بك سيدة هالة، وأهلا وسهلا بك مرة أخرى معنا. أهلا
وسهلا،
حياك الله. حقيقة في البداية أحب أن أبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، وهو السؤال الذي طرحته: هل المعاق عقليا بطبيعته مؤذي عدواني، أم أنه إذا استثير يصبح عدواني؟ ولكن قبل أن نأخذ أو نجيب على هذا السؤال، عن هذا التساؤل، نريد أن نسمع تقرير مع الأشخاص الذين سألناهم السؤال الأول: ماذا تعرف عن العقل العقلية؟ كل منهم أجاب بإجابة. السؤال الثاني: هل تظن أن المعاق العقلية يمكن دمجه في المجتمع؟ راح نسمع آرائهم ونرجع نكمل إن شاء الله حلقتنا.
طبعا الخفيفة باعتقادي ممكن دمجها بعد تطويرها وبعد معاملة الناس إلها، بعدين يعني ممكن ينحط برنامج خاص إلهم إذا صار عندهم ثقة بالنفس وكذا، واندمجوا بالمجتمع شوي شوي وأخذوا بإذن الله عز وجل، ممكن إنه بإذن الله يعني يندمجوا في المجتمع في المدارس ويشتغلوا في المستقبل إلى آخره.
والله ما أظن، لأنه بيكونوا هن في عالم تاني، يعني بتخيلوا أشياء مش موجودة أصلاً.
طبعا ضروري، المفروض إنه يكون له مدارس خصوصية، يكون في متابعة لحالته سواء كان حياة طبية أو اجتماعية أو كذا، ما عدم إهماله بالمرة، المفروض إنه متابعته حتى يا يكون في شفاء وبضله زي ما هو. أما إن شاء الله بكون يعني إذا كان صار متابعة وكذا ممكن يشفى من
هو من ناحية، ممكن دمجها من ناحية معينة، يعني إذا كانت
ممكن تكون خفيفة ممكن دمجها في المجتمع، لكن إذا كانت كبيرة جدا إحنا ما بدنا برضو نأثر على الأصحة من إعاقة هذا المعاق. يعني بعض لو بدنا ندمج إعاقة مثلا في مدرسة نظامية حكومية أو خاصة عادية يعني نظامية، ممكن نأثر على الأطفال الأصحة أنهم يصيروا يخافوا من هذا المعاق. فيفضل أنه يكون إذا كانت الإعاقة كبيرة أنه يكون لهم مدرستهم الخاصة، مكانهم الخاص، كل شيء خاص لهم.
والله يعتقد أنه بتكون حسب نسبة الإعاقة العقلية عنده، يعني للشخص نفسه إذا إعاقة كبيرة أعتقد أنه صعب، لكن إذا ممكن إلها علاج ممكن أنه يندمج شيء طبيعي.
الإعاقة العقلية في المدارس صعب، يعني ممكن في المجتمع في تخصص، يعني في شغلات اختصاصات تانية بيقدر يعمل فيها يعني المعاق، أما في مدارس بتهيالي صعب إلا يفرزوهن. يعني
أعتقد اللي بتكون مستوياته خفيفة الإعاقة الذهنية يمكن ندمجهم بالمجتمع، بس إذا كانت إعاقة شديدة أنا يعني بفضل أن يكون لهم مؤسسات خاصة، يعني لأنه اللي حواليهم مش رح يفهموا هنا يعني إيش مشكلتهم أو وضعهم، رح يساعدوهم، يمكن يخافوا في منهم أطفال بيخاف منهم، يمكن في ناس يتجنبوهم، فرح يزيد شعورهم بالنقص اللي عندهم.
نعم، مرحبا بك يا ست هالة مرة أخرى. الحقيقة كثير من النقاط سنعود إليها نقطة نقطة، هناك بعض الآراء المهمة، ولكن قبل ما يعني نبحث في التقرير، السؤال اللي طرحته في بداية الحلقة، هل المعاق مؤذي بطبيعته عدواني أم أنه إذا استثير؟ وسنتحدث أيضا عن دور المجتمع ونربطه مع آراء الإخوة اللي تحدثوا في التقرير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هلا سؤال أستاذ محمد، هل المعاق عدواني بطبيعته؟ ما بقدر أحكي إنه الإجابة نعم أو لا، بس هي مبدئيا طبعا لا، بس هذا بتوقف أيضا على درجة العدوان وعلى البيئة اللي هو انوجد فيها. يعني إحنا لما نرجع على تعريف الإعاقة العقلية ونقول إنه هو الشخص اللي مستوى أداء الوظيفي لعقله بقل عن متوسط الذكاء الطبيعي بدرجتين، يعني بانحرافين معياريين، ويصاحب ذلك خلل واضح في السلوك التكيفي، وإحنا طبعا هذا بيظهر خلال منذ الميلاد وحتى عمر 18 أو 16 اختلفت التعريفات، وقلنا أنه مظاهر السلوك التكيفي هي تشمل مهارات الحياة اليومية، المهارات الاجتماعية، التعامل بالنقود إلى آخره من هذه المهارات. يعني ما حددنا وجود سلوك عدواني أو سلوك عنيف، بس إحنا قلنا إنه هو في المجال الاجتماعي اللي هي مهارات التعامل مع الأفراد هو بيكون مختلف، بيكون أقل من الأطفال بعمره، بس ما قلنا إنه في خصائص عامة في السلوك الاجتماعي زي السلوكات العدوانية. هلا هون لما نتحدث عن السلوكات العدوانية مثلا على سبيل المثال بعض الأشخاص اللي بيعانوا من الأمراض العقلية وبيظهر عليهم عنف وبيأذوا نفسهم أو بيأذوا الأشخاص اللي حواليهم، طبعا هذا ما بيشمل الإعاقة العقلية، إنه إحنا حكينا الإعاقة العقلية تختلف عن المرض العقلي. هلا الصورة السهلة جدا عشان الناس تستوعبها إنه أنا لازم دائما ما أنظر على جسد الشخص المعاق عقليا، لازم أضلني أتذكر عمره الزمني، فأنا ممكن أشوف شخص عمره 16 أو 18 سنة.
كمان مرة هاي الجملة معلش،
بالضبط أفرق بين العمر الزمني والعمر العقلي.
والعقلي
عمر الزمني اللي هو عمره بالسنوات والأشهر، فأنا بشوف مثلا طفل شخص يعني عمره 18 سنة جثته وطوله ووزنه، لكن هو فعليا عمره العقلي عمر طفل 6 سنوات أو 7 سنوات على حسب درجة التأخر، فإذا أنا بتخيل منه سلوك طفل عمره 7 سنوات. هلا اللي بيصير انه الناس بتحكم بناء على المظهر الخارجي وبتنسى العمر العقلي، لان احنا حكينا انه درجه الذكاء بتقل درجتين او اكثر، فاذا كانت درجتين حيكون اعاقه بسيطه، فاذا ممكن مثلا عمره 10 سنوات هو فعليا طفل عمره 4 سنوات، اذا كانت درجه الاعاقه عنده متوسطه يعني عم نحكي تقريبا من 49 ل 25 درجه الذكاء تبعته، فممكن يكون برضو الطفل عمره 15 سنه بس هو بعمر 4 سنوات والى اخره، فاذا هو رح يسلك سلوك الطفل ابن السنتين أو ابن الأربع سنوات. فاللي بقبله من ابن السنتين ومن ابن الأربع سنوات كطفل طبيعي المفروض أقبله من الشخص اللي عمره 16 أو 17 سنة أو 14، وما أفسره تفسير آخر إنه هذا عدوان. تمام، هاي من ناحية. هلا من ناحية تانية، بما إنه هم قدراتهم وإدراكهم أقل من الأشخاص الطبيعيين، فإذا هم يعني مهارات مثل مهارات حل المشكلات بتكون مهارات ضعيفة عندهم كيف حيحل مشكلته؟ فبلجأ للسلوك السهل أو الحل الأسهل. فممكن في بعض الحالات اللي إنه يلجأ لسلوك العدوان لأنه ما تم تعليمه سلوك آخر، ممكن نتيجة إساءة المجتمع لإله، إنه المجتمع برفضه، بينبذه، بيستهزأ عليه، بيضحك عليه، ما بيحصل على أغلب حقوقه، مساواة في التعامل. فإذا هو بيعبر عن غضبه أو عن رفضه لهاي السلوكات ممكن من خلال سلوك عدوان، لأنه المجتمع بالأساس علمه هذه السلوكات. أنا هاجمته فبالتالي هو رح يهاجمني، أو أنا رفضته فبالتالي هو رح أكيد ما رح يتعامل معي بطريقة مقابلة. هلا في بعض التصنيفات بتقول لك إنه الحالات الشديدة بيكون في عندها درجات من العدوان، مش شرط أساسي، بس لأنه هي قدراتها العقلية بسيطة جدا فإنها ممكن ما تدرك آلية التعامل مع الأشخاص، ممكن تلجأ للصراخ أو بس مش العدوان الشديد اللي ممكن يؤذي فيه شخص، بس هو يمكن تكون وسيلة تعبير أو تعامل أو رفض للطريقة اللي بتعاملوا فيها الأشخاص.
حتى يمكن احنا نفسر الطريقة اللي بتعاملوا فيها بطريقة صحيحة زي ما انت قلت، ننظر إلى العمر العقلي وليس العمر الزمني. يعني انا بدي افترض
اللي بقبله من ابن السنتين
بالضبط.
ممكن ابن السنتين يصرخ ويعيط ويبكي،
صحيح.
هذا ما بفسر كعدوان، فليش عند الطفل المعاق بدي أفسر كعدوان؟ لازم أنا أضلني مدركة عمره العقلي. وما أنظر لمظهره الخارجي اللي هو الطول والوزن اللي بيظهر لك إنه هذا الشخص بالغ، بس هو فعليا طفل.
يعني أنا بدي أفترض إنه في عندي يعني شوية حلاوة أو نفترض حسنات أو كذا في داخل مرتبان زجاجي، الآن المغلق محكم الإغلاق، الشخص السليم مباشرة يدرك إنه لازم أفتح الغطاء وأطول،
أو بيدرك إنه في استئذان أو في دور،
في استئذان وإنه ممكن. لكن الطفل اللي في عنده إعاقة عقلية ما وصل للمرحلة إنه يفكر إنه يفتحه أو يستأذن، وممكن يرجع كمان لكسر المرتبان.
بالضبط. بس هذا السلوك اللي قام فيه هذا الطفل ممكن الطفل الصغير في بداية مراحله
يقوم فيه
لحد ما يجي شخص يعلمه إنه في إنه لازم تستأذن أو هاي آلية فتح المرتبان. هلا هون اللي صفى إنه أنا علمت الطفل العادي فنما كإنسان عادي، الطفل المعاق أهملته.
كيف كانت معنا زينب المرة الماضية وكسرت المزهرية وكذا وعلمتها،
هذا سلوك بيكون في أي طفل آخر. هلأ إجت إمها ودربتها وعلمتها زي ما بعلم الأطفال العاديين. هون عند الطفل المعاق أنا حرمته من فرصته بالتعليم بالتوجيه. الفرق، أنا ومصمم عند هذه النقطة، إنه الفرق الوحيد بين الطفل اللي عنده إعاقة عقلية والطفل العادي إنه هون بده فترة زمن أطول للتعليم، لكن في النهاية هو قادر على أنه يوصل لنفس الهدف. لكن أنا بمنعه حتى من مش المدة الزمنية الأطول، أنا بمنعه حتى من فرصة أني أنا أدربه.
صح. وخاصة إذا نظرت له لعمره
خلص
الجسدي وتعاملت معه على هذا
الأساس، بظلمه بناء على مظهره الخارجي وبنسى أنه في طفل يعني قابع في داخله هو بيتصرف كطفل. فارجع لعمره العقلي حتلاقي أنه كل تصرفاته بديهية جدا، وعامله ودربه زي ما بتدرب الطفل العادي، رح ينمو ورح يكبر، وأصبر عليه وأعطيه مدة زمنية برضه رح ينتج. لكن إحنا للأسف كل هذه الأمور إحنا منتجاهلها، فخلص إحنا منحط إنه هذا الطفل معاق إذن هو ما رح يفهم. يعني في التقرير ما في شفاء، ما في أمل، بتخيل عالم تاني. بالعكس أصلا مقدرتهم على التخيل ضعيفة جدا، وهذه من أهم خصائصهم، ما عندهم تخيلات. لازم نفرق بين المرض العقلي والإعاقة العقلية. الإعاقة العقلية ما عنده تخيلات، بتمنى يكون عنده تخيلات لأنه هاي حتنمي قدراته العقلية. أستاذ محمد، إحنا في عنا مشكلة أساسية، مجتمعنا صمم على أساس إنه كل الناس بتشوف، كل الناس بتسمع، كل الناس بتمشي، كل الناس تفهم، قدراتها عالية جدا، وهذا ظلم منا لأنه مش كل الناس فعليا هي بتشوف وبتسمع. فإذا إحنا في بحد ذاتنا إحنا اللي ظلمنا هذه الفئة، لأنه إحنا ما صممنا المجتمع بناء على إنه في أفراد مختلفين ومتنوعين.
قبل ما أعرج على آراء اللي معنا كانوا معنا في التقرير، بعض النقاط نحكي فيها. أنت تحدثت عن دور المجتمع، يعني أنا حابب أتوجه بعض النصائح العامة. يعني نجد في المجتمع رجال بيستهزئوا رغم انهم كبار بالسن، بيستهزئوا ممكن بذوي الإعاقة العقلية، او اذا شخص عرف في حي من الاحياء او في سوق انه صاحب إعاقة عقلية او عقل محدود، الكل يبدا يعني يتمهزأ عليه، الكل بيعامله معاملة مختلفة. كمان الاطفال، الكوارث والكارثة الاكبر انه الكبار بيسلطوا الصغار على الشخص هذا. الان ايش النصائح ممكن نوجهها حقيقة، يعني الأخوة المستمعين يسمعونا، إنه كيفية التعامل مع الشخص اللي عنده إعاقة عقلية عشان ندربه على السلوكيات الصحيحة؟
بالضبط. هلا أغلب الناس بتهاجم الأشخاص ذوي احتياجات الخاصة بأنهم يعني همجيين، عدوانيين، ما بفهموا، بيسيئوا للناس، لازم يضلهم مثلا محجوزين أو مغلق عليهم منازل، طلع كيف بتصرف وبينسى أنه هذا التصرف أساسا هو أنت سببه. الطفل الصغير يعني مباشرة شاف والده بيدخن رح يدخن مثله، بيشوف أهله كيف بيأكلوا بيتعلم سلوك الأكل منهم، كيف بيلبسوا بيتعلم سلوك اللبس منهم، بيخرج على المجتمع بيشوف المجتمع كيف بيمارس حياته أو كيف المجتمع بيتعامل معه رح يقابلهم بالمثل. هذا اللي بيصير إنه طفل الإعاقة العقلية ما تقدمت له أي نماذج صحيحة للتعليم، ما توفرت له فرصة للتعليم، فرصة فيها نوع من أنواع الاحترام والكرامة اللي بحصل فيها على حقوقه اللي هي في الأساس أنا مصممة إنه إحنا سلبناها منه. أنا بأي حق بأسس مجتمع كامل إنه المجتمع المفروض إنه كل الناس فيه سليمة وهو فعليا مش سليمين؟ وهذا مبدأ أساسي يعني عندنا في الإسلام وفي حقوق الإنسان إنه الكرامة والاحترام للجميع، ما بحدها ولا بحددها درجة ذكائك أو درجة مالك. هلا فأنا هون كفرد في المجتمع أنا بسلبه هذا الحق إني أعامله باحترام وأعطيه حقوقه وفرصه، بعامله بالرفض، بعامله بالإساءة، بعامله بالاستهزاء من قدراته، بالتقليل من شأنه. فعليا رح نتيجة هذه المعاملة رح يرد علي بهذه السلوكات اللي أنا بشوفها غير لائقة، أو المجتمع بشوفها غير لائقة وبتعكس صورة غير صحيحة. أما إذا تهيأ وتدرب هو بيكون أكيد شخص مختلف تماما، زي أي طفل إذا توفرت للتربية الملائمة بخلق منه شاب صالح أو بخلق منه عنصر فاسد في المجتمع. أنا النصيحة اللي بوجهها للجميع إنه هذا الطفل إذا أنت يعني ما بعرف أنا ما بقدر أعتبره إنه ميزة إنه أنت ما عندك طفل معاق، ولا بقدر أعتبرها يعني مصيبة صابت الأهل، لأنه في النهاية هذا إنسان وهذه نعمة من ربنا. فأنت هذا الطفل ممكن يكون ابنك، ممكن يكون حفيدك، ممكن يكون
أو سيكون
بالضبط. يعني إذا أنت يعني زي ما بتقول الله حماني وما أنجب الطفل، ممكن أي أحد من أطفالك يعني يجي طفل احتياجات خاصة، في هذه اللحظة رح تتغير نظرتك تماما، رح تصير طالب بخدمات وطالب باحترام وطالب بحقوق. فإذا هي مش إحنا بس تصيبنا المصيبة، بدنا نبلش نصير نطلب ونعاني، هذه المشكلة. فإحنا دائما نطلب من الأهالي إنهم يكونوا قوة ضغط على المجتمع، الطالب الوزارة إنها توفر لهم فرص متساوية زي باقي الأطفال، إنه ندمجهم في المدارس الحكومية يحصلوا على حقوقهم. وهذا بيخلينا ندخل لموضوع الدمج، انه اغلب الناس فاهمه موضوع الدمج خاطئ. انا ما بطلب انه يندمج بالتالي يطلع يقرا ويكتب زي الاطفال العاديين، لانه قدراته هي ما رح تسمح له. بس انا بطلب انه يحصل على فرصه متساويه، انه يكون موجود مع اطفال عاديين يتعلم منهم، يشترك معهم بالالعاب الجماعيه، بحصص الفن، بحصص الرياضه، يتعلم سلوكات الاجتماعيه، الدور، الاحترام، السلام الى اخره، مهارات بسيطه جدا ما بتحتاج من الاستاذ يعني اي جهد اضافي.
ورح نجي إن شاء الله على موضوع الدمج التعليمي. الآن ست يعني بفهم من كلامك الآن إنه إجابة على السؤال هل المعاق بطبيعته مؤذي؟ إذن هو مش مؤذي بطبيعته، لكن حسب السلوك المعاكس اللي هو بيأخذ المجتمع.
كل ما زادت درجة الإعاقة نقدر نحكي إنه قل فهمه أو إدراكه، فبالتالي بصير فرصة أكبر إنه يتصرف بطريقة غير لائقة اجتماعيا، أو إنه
لأنه ما بحسب النتائج
أو بيعبر عن حاجاته بطرق يعني بين قوسين ممكن نسميها همجية أو بدائية أو غير ملائم، بس هذا بيرجع للقصور العقلي اللي عنده.
ستهلا في بعض المراكز يعني ربما وجودنا في فلسطين أو قد يكون هناك حالتين إعاقة في بيت واحد، يعني كثير من الحالات مطلعين عليها يكون في حالتين إعاقة من الإعاقات في نفس البيت. بتصورك أنه درجات الإعاقة كما أنت فصلتيها في الحلقة الماضية شديدة متوسطة خفيفة، عملية فصل هذا النوع من الإعاقات، يعني بمعنى أنه إذا إحنا خلينا الإعاقة الشديدة مع الإعاقة المتوسطة مع الخفيفة، هل من الصح نخليهم كلهم مع بعض ونتعامل معهم بنفس الدرجة والأسلوب، ولا لازم نفصلهم كل واحد يتعامل معه بأسلوب مختلف؟
هون يعني ممكن نطرق لموضوع أصلا ليش بدي أجمع المعاقين في مكان، ليش ما يكونوا موجودين في البيئة العادية؟ وإحنا هذا هدفنا الصراحة، اللي هو حق التعليم للجميع والحصول الجميع على فرص متساوية في التعليم. فإذا أنا هون حتى في مبدأ أني أفصلهم لكن على حسب درجاتهم، أنا يعني شخصيا ضد هذا الفصل تمام، مع انه يعني منواجه انتقادات وهجوم يعني من المعلمين ومن اولياء الامور، بس لو يعني بنقاش بسيط رح نكتشف انه كل هجومهم يعني ما له اي مبرر ولا اي منطق، لانه انت طفلك عادي قادر على انه يميز الصح من الخطا. انا عندي طفل احتياجات خاصه، هون انت بتعطيه فرصه يتعلم الاشياء الصح من ابنك، إذا وعيت المجتمع وعيت هدول الأطفال وعيت هدول المعلمين، يعني هي العملية بس بدها شوية توعية للمجتمع. هلا بس إذا يعني نظرنا للإشي الموجود قدامنا وما عندي فرصة للدمج وعندي فرصة هلا لمركز تربية خاصة، لازم طبعا إني أنا أقسم الاحتياجات الخاصة بناء على يعني مجموعات متشابهة زي ما بعمل من المدارس العادية. أنا بحط الأطفال اللي مثلا صف أول 6 سنوات، صف ثاني 7 سنوات، إذا أنا بقسمهم على مستوى العمر. فإذا نفس الإشي طفل الإعاقة العقلية لازم أقسمه بناء على العمر. هون أنا ما بقسمه على العمر الزمني، بقسمه على العمر العقلي، تمام؟ فإذا بحط الحالات البسيطة مع بعض، الحالات المتوسطة مع بعض، الحالات الشديدة مع بعض، زي ما بقسم في المدارس العادية، بحط الأطفال بناء على عمرهم الزمني، هون لازم أقسمهم بناء على عمرهم العقلي. فهذا يفضل ليه؟ لأنه يعني النموذج العالمي لصفوف الاحتياجات الخاصة أنه لا يتجاوز عدد الطلاب بالصف الواحد، يعني أقصى حد 10 طلاب، والتدريب فردي لأنه كل طفل له خطة خاصة فيه وله مهارات خاصة فيه له قدرات خاصة فيه. فإذا هون المعلمة بتعجز إنها تعمل برنامج وتدرب بشكل فردي إذا حطينا حالات مختلفة المستويات مع بعض.
يعني إذا قد تؤثر الحالة الشديدة على الحالة البسيطة سلبا،
مش بتأثر.
يعني أنا أقصد بالسلوكيات، لأنه في التقرير الماضي اللي سمعنا بعض الجوانب إنه يعني
أنا بدي نموذج صحيح.
الطفلة زينب يعني قدر لها أنها تكون مع إعاقات شديدة، ماشي، هي صح متوسطة إعاقتها لكن قدر لها أن تكون مع إعاقة شديدة. الأم اكتشفت إن بعد فترة إنه أصبحت زينب تنقل السلوكيات تماما وتتعامل معها مع بنفس تماما سلوكيات الإعاقة الشديدة
بالضبط،
وإمها كمان بذلت جهد كبير مشان تخلص من هذه السلوكيات.
هذا اللي نحكي عنه، إنه إحنا
يعني هدفنا، ما بدي أقاطعك أنا بس حتى أوضح الصورة، إنه كيف الأطفال الأصحاء، كيف الطفل اللي عنده سلوك سيء مع الطفل اللي ما عنده سلوك سيء، إذا خلطناهم مع بعض بالضبط.
عشان هيك إحنا بنطلب شغلتين، الفكرة الأساسية إنه أنا بدي الطفل ينحط مع مجموعة أفضل منه عشان يكتسب العادات الجيدة منهم. حصير تقولي طب والأطفال اللي بدهم يكتسبوا العادات السيئة، ما أنا هون بدي أشتغل على إني بدي أخلصه من هذه العادات. تمام، هلا هذا الصف الشديد لا أنا اشتغلت مع هذه الحالات إنها ما تقوم بالسلوكيات السيئة، ولا أنا وفرت فرصة للطفل اللي إعاقته أقل فرصة لإنه يتعلم من حالات أفضل منه. فإذا أنا هون بدي أشتغل على جانبين، بدي أتأكد إنه السلوكيات الغير مقبولة غير يعني بشتغل عليها إلها برنامج علاجي، وبنفس الوقت بدي أوفر فرصة لحالات مستوياتها أفضل منه عشان يتعلم منه.
نعم. ست هلا بدنا نتحدث شوي عن واقع الإعاقة بفلسطين. يعني قبل في نقاط كثير الحقيقة، لكن قبل ما ندخل على موضوع خصائص المعاقين عقليا أو متلازمة الداون اللي هي برضو بدنا نحاول نفصل فيها شوي، نتحدث هيك بإيجاز عن واقع الإعاقة في فلسطين. يعني تصورك حسب الإحصائيات، ربما يكون عندك إحصاءات معينة أو مدى دمجهم في المجتمع، مدى دمجهم في المراكز، هل المراكز أصلا موجودة، مدى تقبل الجامعات والمدارس لهم بشكل عام.
بشكل عام الوضع اللي بيشكو منه أغلب الأهالي والعاملين في هذا المجال إنه إحنا يعني إذا بدي أتكلم على مستوى إنه وجود التخصص في يعني وجود أشخاص
متخصصين.
مؤهلين متخصصين لأعمال، يعني الكوادر قليلة جدا، يعني تكاد إنها تعد على الأصابع. أغلب الأشخاص هم حاصلين على دورات أو خبرات بسيطة. أنا ما بقلل من دور هذه الدورات، بس يعني مش زي الشخص اللي عنده التخصص بأساسه. يعني إحنا حاليا لحديث هلا ما في أي جامعة في فلسطين تعطي شهادة في مجال التربية الخاصة أو في مجال حتى تقويم النطق واللغة.
هذه نقطة كثير مهمة اللي هي تخصص،
ما في عنا ولا جامعة بتعطي شهادة البكالوريوس في مجال التربية الخاصة. والسبب الأساسي لعدم وجود كوادر إنه عشان يفتحوا هذا التخصص احنا بدنا عدد معين من الاساتذه، واغلب هذه الاشخاص يعني اذا قاموا بالدراسه هذا التخصص بدرسوا طبعا خارج فلسطين، اقرب شيء عندنا الاردن، وبيستمروا في العمل او بيروحوا على الخليج تماما لعدم وجود فرص عمل. التخصص مش موجود، اذا المراكز مش موجوده،
مش موجوده
تمام، فبالتالي يعني فرص العمل قليله جدا لهم. فبالتالي المراكز المفتوحه ايضا يعني اغلبها انا ما بقدر أهاجم كل المراكز، في مراكز جيدة، في أشخاص يعني قاموا باجتهادات شخصية، في أشخاص متخصصين عندنا،
لكن بتضلها بسيطة محدودة.
بس أغلب المراكز أو أغلب العاملين فيها أشخاص غير مؤهلين. فإذا إحنا نفتقر إلى أشخاص إنه يشتغلوا على أسس علمية صحيحة، ما بدنا تجربة ومحاولة مرة بزبط مرة بزبطش، وهاي هي الشكوى الأساسية للأهل. طبعا هذا الكلام ما بيشمل جميع المراكز في هذا الموضوع. في مراكز، في أشخاص حتى بدون ما يحصلوا على شهادات بيكون عملهم رائع جدا متقن جدا، وفي أشخاص للأسف يعني بيستخدموا أسلوب المحاولة والتجريب، يا بزبط يا بزبطش مع الطفل، وهي مأساة لأنه أنت بتجرب على إنسان، هذا مش موضوع تجارب.
قبل ما نكمل بس نأخذ الأخ عبد الفتاح العملي من الخليل. السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك أخ عبد الفتاح،
الله يبارك فيك على برنامج الحلو الجميل.
الله يرضى عليك يا رب، أهلا وسهلا بك.
سلامنا لضيفتك الأستاذ جرار،
حياك
الله، يسلمكم. حقيقة بس تضيف حاجة أساس إن التوفيق بين من يقول عدم دمج المعاقين أو دمج المعاقين.
نعم.
أتذكر بحاجة إن حتى الناس الأصحاء يعني الأصحاء عقليا،
نعم،
إحنا بحاجة ضمن مناهج اللي هي تفرز الناس يحققوا أهدافهم مثل القرب بالعالمين، فما يمشي مكبا على وجهه أحدا أما يمشي سويا على صراط المستقيم.
نعم.
لأن رؤية الإنسان تحقيق هدفه من خلال نمط شخصيته، من خلال نمط تعلمه، هذا اليوم بأخذ فيها يعني قطع شوط كثير في الجانب التربوي فيها، عشان الإنسان يتعلم بأسرع شيء وبأفضل جودة. الآن المعاق هو كمان بحاجة إنه نحقق من خلاله أهداف معينة التعلمية اللي بده يصل فيها لمستوى معين. هذا لا يمكن من خلال الدمج العام مع الناس الأصحاء إنه نقدر إنه نحقق أهدافه بالسرعة المناسبة وبالقدر المناسب. زي ما تفضلت الأخت، بس أنا بعكسه بدي أقول شوية انه مش بدي اعطي فرصه يتعلم الاخرين من بعض بقدر ما انا بحتاج لانه اختصر الزمن اساس اعطيه افضل تعليم.
يعني انت مع وجود مراكز خاصه
الان، مع وجود مراكز خاصه في التعليم بالذات، في التعليم،
في التعليم،
مع دمجه بالمجتمع، يعني مع دمجه بوظيفه،
يعني انت مع دمجه في المجتمع ولكن مش مع دمجه في المدارس.
التعليم هو بحاجه، يعني حتى الفروق الفرديه بين الناس هم بحاجه لكل واحد تعليم متميز او مفصل عن الاخر، لكن بعديها هو بحاجه لدمج المجتمع. عشان نفرق بين الجهتين، انه احنا مع دمجه بالمجتمع بشكل كامل، وهيك يعني الدين وقيمنا واخلاقنا بتشير لهذا الامر، لكن مع التعليم الخاص لكل مجموعة أو كل فئة من الفئة.
نعم. أشكرك أخ عبد الفتاح، بارك الله فيك، أشكرك على المداخلة.
شكراً.
أشكرك عبد الفتاح عملي كان معنا من الخليل.
أستاذ عبد الفتاح، يعني إحنا مش مختلفين، لو أنا بس سمحت لي أكمل، أنا بدي أتكلم عن برنامج الوزارة للدمج اللي أنا أيدته.
نعم.
هلأ الوزارة قامت بخطوة يعني رائعة جداً، قامت بدمج مجموعة من فئات الإعاقة البسيطة والمتوسطة في المدارس الحكومية. تقريبا عندنا في كل مديرية مدرستين كتجربة، وإذا نجحت هذه التجربة إن شاء الله رح يعني
تتعمل.
هلا هون واجهنا هاي الانتقادات الشديدة والرفض. هلا برنامج الدمج لا يعني عدم تعليمهم وحصولهم على التعليم الخاص اللي أنا بأكد عليه، بس الفكرة وجودهم في بيئة طبيعية. يعني هذا البرنامج باختصار، الأطفال إلهم صف خاص في المدرسة الحكومية وإلهم معلمة خاصة تم تدريبها وتأهيلها تشتغل معاهم بناء على إشي بنسميه الخطة التربوية الفردية اللي له أهدافه الخاصة، بيحتاج ياخد عربي وحساب، هاي المهارات صعبة عليه، بياخد مهارات حياتية، مهارات استقلالية،
يعني مجرد ذهابه إلى المدرسة، طابور الصباحي كذا، الفرصة
بالضبط. متى اندمج؟ اندمج في الطابور الصباحي، ساعة دوام وانتهاء دوام ودخول للصف،
فرصة،
واندمج بحصة الرياضة وبحصة الفن وبالفسحة. وتم تشكيل في هذه المدارس من الطلبة نفسهم لجنة سميناها لجنة أصدقاء الطفل المعاق، إنهم مسؤولين بوقت الفسحة ياخذوا الطفل ويساعدوه على تطبيق الأشياء اللي أخذها في الصف. مثلا المعلمة بتدربه على النقود، بياخذوه على المقصف وبيشوفوا كيف.
جميل جدا.
وهذا الشيء ما بتوفر إلا بالدمج. أما إذا ضل في مدرسة خاصة حينحرم من هذه الفرص. وبناء على تقييم المعلمات وتقييم الأهالي وتقييم الطلبة نفسهم، لاحظنا تقدم هائل جدا عند الأطفال اللي قضوا أكثر من 3 أو 4 سنوات في مدارس خاصة. يعني خلال هاي يعني حتى
منعزلين،
خلال هذه السنة اللي اندمجوا فيها في المدارس الحكومية حصلوا على التعليم الملائم لإلهم وتقدموا بشكل رائع جدا وحصلوا على الدمج اللي أنا بطالب فيه، إنهم يشوفوا أطفال عاديين. هلا فعليا الأهالي بيظنوا بيظنوا انه الطفل بيندمج وبينحرم من التعليم. انا ما بدي الدمج العشوائي اللي يقعد في الصف وما ياخد حصص تعليمية. لازم وجود لما ادمجه في المدرسة الحكومية لازم اكون بلاقي معلم التربية خاصة بشكل معين بآلية معينة تسحب هذا الطالب من الصف العادي لصف خاص يتلقى فيه التعليم الخاص فيه.
يبدو أن موضوع التعليم شدنا، لكن نأخذ المكالمة من أخت سمر عرفات ونرجع إن شاء الله. أخت سمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والتحية للأخت هالة.
حياك الله أخت سمر.
بس في مداخلة صغيرة بالنسبة لدمج الأطفال أو الصغار.
نعم.
هلا هم اللي أخذوا الدمج يمكن لغاية 12 سنة.
بالضبط. نعم.
هلا بعد 12 سنة في 15 16 هدول ما إلهم يعني مركز أو ما في إلهم دمج. فهم يعني كل الاهتمامات ل 12 سنة وأقل.
رح أحكي لك ليش ل 12 سنة.
نعم.
هلا بداية المشروع هذا يعني إحنا ما بنقدر ننط على المشروع بجميع جوانبه. هلا هذه البداية تمام. هلا بعد 12 سنة لو إحنا نرجع لخصائص الأطفال، إحنا حكينا إنه الإعاقة البسيطة قابلة للتعلم، درجة ذكائها من 70 ل 50، الإعاقة المتوسطة بين 49 ل 25. هذه الفئة البسيطة القابلة للتعلم والمتوسطة اللي هي قادرين على التدريب. هدول لما أنا أحكي قادرين على التعليم يعني بقدر أدربهم بعض المبادئ الأساسية للقراءة للكتابة للحساب، بعض الأعمال اليدوية القصيرة، بقدروا يقضوا حاجاتهم اليومية، بقدر أأهلهم. هاي الخصائص اللي أنا شملتها بسيطة ومتوسطة لعمر 12 فعليا لأي مستوى بقدروا يوصلوا في القراءة والكتابة وهي المهارات، يعني بقدر يعني في أقصى الحدود بوصلوا لصف رابع صف خامس. مش كل المهارات، المهارات البسيطة جدا. إذا بعد 12 سنة شو بدي أعلمه؟ هون بصفي وقت التأهيل المهني. بهاي المرحلة ما بصفي بدي أدمجه في المدرسة لأنه ما رح يتلقى التعليم الأكاديمي. هون بدنا البرنامج المكمل لإلها هون بصفي.
صحيح.
موضوع
هو الغرض مش نحصل على شهادة الثانوية العامة.
فأنا هلا بيقولوا أنتوا اهتميتوا بال 12 سنة وأهملتوا البقية. لا، البقية في هاي المرحلة تجاوزوا مرحلة التعليم الأكاديمي اللي بتلاقى مع قدراتهم. هون بمرحلة إنهم يتأهلوا مهنيا. أبحث عن مهنة تتناسب مع قدراته. وأنا يعني لو يعني بدي أذكر لكم قصة يعني واقعية يعني حصلت معي، إنه في هاي المرحلة بدربهم على مهارات يدوية بسيطة يعني نسيج، نول، نجارة، أعمال بسيطة جدا مثلا ممكن يساعد فيها أهله مهنيا. يعني أنا كان في عندي في يعني أيام كنت بشتغل في الأردن كان في عندنا طالب دخل المركز وعمره 6 سنوات وتخرجوا عمره 18 سنة وأمه تحكي هذا الطفل عالة على هالبيت، هذا الطفل عالة، شو بدي أعمل فيه. هلأ مركزنا كانت من ميزاته أنه بس ينهي الطالب فترة التعليم الأكاديمي العمر 12 يعني تقريبا على 15 سنة ننقله للمشاغل. كان في المركز مشغل للنجارة ومشغل للنسيج ومشغل نجارة ونسيج و والله مش متذكر المشغل الثالث إيش كان. المهم تم تأهيله مهنيا مدة 5 سنوات وأتقن مهنة معينة وتم توظيفه. مركز متكامل.
عنده إعاقة متوسطة ولا؟
إعاقة متوسطة. ويعني أنا يعني بفتخر إني أذكر اسمه غسان الخضرة، عمري ما بنساه. المهم بعد 8 شهور لقينا الأم جاية مع ابنها وجايبين هدية للمركز. بتقول أنا ما كنت بعرف إنه هذا الطفل اللي طول عمري بحكي عليه عالة أصبح هو المعين لأسرة بتتكون من 8 أفراد أصحاء ولا واحد فيهم بيشتغل. فإذا أنا أهلته، فإذا أنا بعد 12 سنة لازم أوديه على الجانب المهني. أنا بعترف إنه في عنا نقص كتير في الخدمات وفي البرامج المتكاملة، إنه بس يخرج من المدرسة وين بده يروح. وهي مشكلة مش بس الأطفال اللي عندهم إعاقة بيعانوا، حتى الأشخاص العاديين بتخرجوا من الجامعات وبيعرفوش وين يروحوا. هذه الفكرة. هلا هون أنا بدي أركز على نقطة كتير مهمة، إنه مش أنا بدي أعطيهم حقوقهم بس، فرص متساوية. هدول أفراد في المجتمع يعني ممكن يكونوا عناصر منتجة في المجتمع زي غسان وغيره. احسب عندي لو اعتبرت مثلا بين كل 100 شخص عندي طفل معاق، عندي 99 بيشتغلوا ولا عندي 100 بيشتغلوا، احسبها من نسبة عدد السكان. هيك بصفي أنا هدول الأشخاص المعاقين بصيروا مع الأشخاص الباطلين العاطلين عن العمل ولا بصيروا أشخاص منتجين. يعني لو نظرنا لتجربة اليابان، كل الأعمال البسيطة عندهم اللي بتحتاج أعمال يدوية بسيطة مثل خلينا نحكي عيدان الأسنان، الآلات الأشكال اللي بيزينوا فيها كاسات العصير، هاي كلياتها إنتاج أطفال معاقين. في الطابق الأسفل من أي مصنع أو شركة بيكون هذا اللي هي الأعمال البسيطة اللي ما بتحتاج قدرات عقلية عالية بيوصفوا فيها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. منها وفرت فرص عمل لإلهم ومنها أصبحوا عناصر منتجة، بدل ما الدولة تبحث عن عمالة، العمالة موجودة هون بتوظفها وبتنتجها. فبالتالي هذا مقياس لتقدم المجتمع.
نعم. إذن يعني في إجاباتنا على بعض مداخلة أو بعض في التقرير على رأي بعض الإخوة إنه منهم من قال إنه ممكن يأثر على الصحة في خوف ممكن، بعضهم قال لا مندمجهم في المجتمع لكن في المدارس لا، مثل أخونا عبد الفتاح. يعني هذه برضو اللي تفضلتي فيه أنت دليل على إنه
أستاذ محمد أهم شيء في الدمج منه. الدمج ما بدمج الطفل هيك، بدي أهيئ المعلم، بدي أهيئ الطلاب، بدي أهيئ أسر،
هناك مستلزمات الدمج
عشان الأهل يوعوا أطفالهم إنهم يتقبلوا هذا الطفل، فيعرفوا انه هذا الطفل اقل منهم، خلينا نحكي مريض عنده مشاكل بدكم تساعدوه، فبالتالي هيك حتفادى موضوع انه يجين الطفل يقلد سلوكات او انه يسيء لإله او انه يستهزئ منه. اذا مسكت ابني وفهمته، وعيت الاستاذ بخصائصه، وعيت الاهل بخصائص هذا الطفل، اذا تقبلوه داخليا رح اتفادى كل هاي المشاكل، انه بيقلده لا حيتعلم ابني منه سلوكات خاطئه، لا بيسيء لإلنا ما بدنا اياه. بدها احنا بس بدها شوية توعية لأهل أهالي الأطفال والمعلمين في المدارس.
نعم. خلينا ننتقل معك إلى موضوع متلازمة الداون. يعني ربما عرفت عند الناس بالطفل أو بالطفل المنغولي أو الشخص المنغولي.
أيوة.
إيش هي متلازمة الداون؟ إيش أسبابها؟ إيش تعريفها؟ يعني كل ما يتعلق بها.
هلا متلازمة الداون أو الداون سيندروم، عشان بس الصورة تكون واضحة للجميع، كلمة متلازمة هي تعني مجموعة من الخصائص المتشابهة.
نعم.
متلازمة يعني مجموعة من الأعراض اللي هي بتجتمع وبتشترك مع بعض، أعراض إلها علاقة بالقدرات
عشان المعرفية. عشان نسميها متلازمة.
كلمة متلازمة هي مجموعة من الصفات المشتركة اللي بتيجي عند الشخص. فطفل الداون بيجي وارث مجموعة من الصفات والمظاهر الخاصة، فبالتالي أي طفل عنده متلازمة داون بيرث نفس هذه الخصائص. فمنلاحظ دائما أنه أغلب الناس تقدر أنها تشخصها بكل بساطة وبسهولة. منلاحظ أنه اللي هي العيون اللوزية، البشرة الجافة الشاحبة، الشعر الناعم، الأصابع اليد بتكون قصيرة، اللسان بيكون ضخم، الأسنان في بعض الحالات بيكون فيها تشوه إلى آخره. في مظاهر خاصة هذه المتلازمة ما لها أي سبب وراثي أو أسباب بيئية. السبب الأساسي هو بيكون خلل في الكروموزومات. الإنسان الطبيعي بدل ما يجي وعنده 46 كروموسوم، عنده الكروموسوم رقم 21، بدل ما ينقسم انقسامين بصير في عنده 3 انقسامات، فبالتالي بصير عند الإنسان 47 كروموسوم بدل 46، فبالتالي بيرث هذه الخصائص. فأي شخص بصير في عنده هذا الخلل الكروموسومي بيرث هذه الخصائص، طبعا بصاحبها إعاقة عقلية تتراوح ما بين البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة. تمام. وخصائص أخرى، بس هذه هي أهم الخصائص الجسدية.
يعني ليس شرط أن تكون وراثي، ممكن يكون في أي عائلة من غير ما يكون في أحد أفرادها السابقين الأجداد.
هلا بيقول لك إنه احتمال ولادة الطفل منغولي بتكون 1 بين كل 15 حالة إذا كانت الأمهات أعمارهم بين 20 و30 سنة، وبتقل هذه النسبة وبتزيد هاي النسبة كل ما كبر عمر الأم. يعني بيقول لك دائما الأمهات فوق 35 سنة بصيروا معرضين أكثر لإنجاب أطفال عندهم متلازمة داون، بس ما في إشي بيمنع إنه يكون الأم عمرها 20 سنة وتنجب طفل داون سيندروم، بس بتكون النسبة قليلة جدا. هلأ متلازمة تعني مجموعة من الأعراض المشتركة.
مشتركة.
داون هي نسبة للطبيب اللي اكتشف هذا الخلل الكروموسومي. الناس بتسميها بالمنغولية لأنه خصائصهم الشكلية هي تشبه خصائص الشعب المنغولي.
الشعب المنغولي.
بس إنه ما في أي إشي بربط بين هذه الحالة وبين هذه الحالة. هلا قلنا انه بتولد الطفل عنده خصائص درجات ما بين البسيطة او المتوسطة او الشديدة، فاذا تنطبق عليه نفس الشروط. اذا كانت بسيطة هو قابل للتعلم، متوسطة قابل للتدريب، شديدة بيكون طفل اعتمادي بحاجة انه دائما الشخص يعتني فيه.
يعني الان انت وضحتي لي شغلة يمكن ما كنتش عارفها. يعني نتعامل مع الطفل المنغولي او الشخص المنغولي بحسب درجة الاعاقة اللي عنده،
وعلى حسب شغلة تانية كمان. مش بس على حسب درجة الاعاقة. هلا الطفل الداون سيندروم نتيجة هاي الخصائص الشكلية اللي هي أنا بدي أركز أكثر إشي على أعضاء النطق، اللسان ضخم أكبر من الحجم الطبيعي، سقف الحلق في بعض الحالات بيكون مرتفع، الأسنان بيكون فيها تشوه، بيكون في الأغلب عندهم مشاكل في مجرى التنفس، الحلق والأنف بنلاحظ دائما إنهم مرشحين، أنفهم مسكر، كتير بيعانوا من نزلات البرد لأنه مقاومتهم ضعيفة.
صوت في غني من يعني ضخم
مش غني، دائما بتلاحظ إنهم بيعانوا من نزلات البرد لأنه الجهاز المناعي عندهم ضعيف. هلا هذه الآلية بتأثر على فهم النطق عندهم. هلا أنا إذا بيجيني طفل عنده مشاكل في النطق بقوم بتدريبه. أما طفل الداون سيندروم أعضاء النطق نفسها المسؤولة عن إنتاج الكلام فيها تشوه، فبالتالي رح تأثر على صحة إنتاج الأصوات، وحيصير في عندي كلام غير مفهوم أو أخطاء نطقية عديدة. هذا بتطلب من الشخص اللي بتعامل معاه يكون أكثر ألفي أو وعي عشان يفهم آلية نطقه، لأنه هون قد ما دربته على النطق بضل في عندي خلل نتيجة المشاكل في أعضاء النطق. زائد أنه طفل الداون سيندروم الخصائص الخاصة فيهم بتقلل من قدراتهم، بتقلل من قدراتهم، بتقلل من مهاراتهم. أنا بدي أراعي هاي النقطة، يعني مثلا أغلب الشكوى بتيجي أنه ليش دايما فاتح تمه ومخرج لسانه، لازم أفهم السبب الطبي. هو نتيجة ضخم حجم لسان وصغر الفم بيضطر أنه يفتح فمه عشان يسهل على التنفس لإله، بس بقدر من خلال تعديل سلوك بسيط أني أدربه على أنه يحاول أنه يغلق فمه أغلب الوقت.
نعم. طب ليش ارتبط مع اللي هو المتلازمة الداون أو الطفل المنغولي أنه هذا الإنسان يعني ميؤوس منه حتى في المجتمع بيعاملوه
مفاهيم
طبعا بيعاملوا كل الآن يعني أنت وضحت الشغل المهم أنه في درجات.
طفل الداون سيندروم من أهم خصائصه الاجتماعية أنه ودود وكتير بحب خلينا نحكي أنك العناق الاجتماعي تطبطب عليه، يعني عنده التعزيز من خلال تربت على كتفه أو تحضنه أو تبوسه أهم من أنك تجيب له مثلا هدية أو تعطيه شيء زاكي. كتير ودودين كتير.
هذه نقطة كتير مهمة.
وإحنا للأسف يعني مجتمعنا في بعض الأوقات بيكون ظالم، يعني بحكم على المظهر الخارجي وبيرفض أي شيء مختلف.
نعم. طيب إحنا معنا الآن الحج أبو فراس، عنده ولد له طفل منغولي، أنه هو ما شاء الله شاب تعب الحقيقة في تدريبه وتعليمه السلوكيات العامة، والآن وصل إنه بيشتغل معاه في المحل تبعه أو في مؤسسته وبتعامل بشكل جدا طبيعي. استغربت أنا قبل يومين اتصلت فرد علي هو نفس الشخص هذا المنغولي، حكيت معاه بعد ما خلصت الكلام معاه لأنه حكى اسمه، كنت مين معي؟ قال لي معي أنا كذا فلان. فاستغربت كيف حكى معي.
بالتدريب
أنا هذا يعني رد علي على التليفون، حكى لي والدي مش موجود كمان شوي 10 دقائق بس إذا سمحت اتصل. يعني هذه السلوكيات أنا استغربت إنه هو
تم تأهيله
تدريبه. خلينا نسمع من أخونا الحاج أبو فراس كيف كانت البداية وكيف هو مشى معه في المشوار. السلام عليكم حاج أبو فراس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله معنا، معتذر عن تطويل، طولنا عليك شوي.
بسيطة، بارك الله فيكم. الله يجزيكم الخير، كفيت ووفيت.
الله يخليك.
يعني لم تتركوا شيئا. الله يجزيها الخير.
لا احنا
إلا وذكرته. الحقيقة إنه يعني هذا الكلام سليم 100%.
نعم. إحنا الآن بدنا نثبت ذلك يعني بحالة واقعية. يعني في البداية كيف تقبلت خبر ولادة طفل منغولي؟
طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إنسان يحمد الله سبحانه وتعالى وينظر دائما إلى من هم أقل منه، وهذا يعني وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك حتما حالات أكثر شدة، وإحنا كمسلمين الحمد لله رب المؤمنين نؤمن بهذا الشيء والحمد لله رب العالمين. الأصل إنه هذا يعني إحنا اكتشفناه في بداية الأمر من أول يوم ولد الطفل في المستشفى. والحقيقة إنه كان في طبيبتان يعني اللي أشرفت على الولادة وأخرى اللي أشرفت على الأم أثناء الحمل، فتم تشخيص الحال مباشرة وأنا الوحيد اللي يعني كنت موجود، فتقبلنا الأمر بشكل سهل جدا. طبعا الوالدة كان صعب قليلا، لكن بعد فترة الحمد لله تقبلنا الوضع واحتسبنا لله تعالى إن شاء الله.
نعم. كيف نقدر نصنف درجة اللي عنده؟
والله زي ما تفضلت الأخت في ثلاث حالات من حالات الداون سيندروم.
نعم.
إحنا الحال يعني بعد ما توجهنا إلى مستشفى هداسة في ذلك الوقت، هذا الكلام يعني كان سنين، أخبرونا إنه من النوع الفسيفسائي، يعني اللي هو أقل أنواع أخف الدرجات، وهو يعني قريب إلى الطبيعي، وهذا بيكون في خلايا الحقيقة طبيعية وخلايا زي ما تفضلت الأخت الجين الرقم 21 بيكون متكرر. فالحمد لله يعني تقبلنا الوضع وبدأنا بالتعامل معه من البداية. طبعا
منذ الصغر، يعني
منذ الصغر لما لاحظنا بعد مرور 10 أشهر تأخر بالنطق بدأنا نبحث عن مكان يعني يساعدنا في هذا الأمر. وزي ما تفضلت الأخت كان جهد شخصي وليس مؤسسات يعني بشكل يعني متخصص، والحمد لله استطعنا ندعم هاي المؤسسة البسيطة كانت في ذلك الوقت اسمها شعاع.
نعم.
وإحدى السيدات يعني المحترمات الفاضلات قامت باحتضان الولد ومجموعة من الأولاد والبنات، وفي البداية طبعا كان في هناك علاقة مع الطليان وأخذوها مع 15 يوم يعني كنوع من أنواع الترفيه وبعدين احنا جلسنا معهم قلنا لهم الآن يعني لسن معين طب ماذا بعد السن لما تفضلت الأخت قبل قليل بعد 12 سنة كيف بدنا نتعامل معه؟ الحقيقة فيش مؤسسات في البلد مع احترامنا المؤسسات الموجودة تستطيع أن تتابع المراحل المختلفة للطفل وزي ما تفضلت الأخت قبل قليل إنه في مؤسسات تجمع كل الإعاقات في مكان واحد وهذا الحقيقة بيأثر كثير على نوعية إعاقة الطفل ونموه ونشأته وتدريبه. فإحنا طبعا توجهنا إلى القطاع الخاص مدرسة خاصة روضة أطفال. في البداية تقبلوا الوضع إحدى المعلمات الله يجزيها الخير تقبلت الوضع بشكل شخصي وبقي مدة سنتين وبعدين صاحب المدرسة قال يا عمي خذوا ابنكم لأنه الأطفال بدأوا يعني يشعروا أنه في شيء مش طبيعي مع أنه شكله طبيعي 100% تقريبا لكن هو خاف على مدرسته فإحنا بتونا قلنا إلى مدرسة أخرى شخص كريم أخ عزيز تقبله وبقي عنده لغاية الصف الثامن والحمد لله يعني وصل لمرحلة الصف الثامن بعدها طبعا المدرسة ما فيش تكملة فيش أكثر من ثامن والولد أصبح لا يستطيع أنه يستوعب أكثر من هذا الأمر تعرف المناهج يعني مش مناهج خاصة وإنما مناهج التربية
بس تعلم سلوكات اجتماعية يعني متعددة صح؟
متعددة جدا جدا
هذا اللي احنا بشكل أساسي بنهدف له
طبعا وأصبح يعني شبه طبيعي والحقيقة أنه كمان أنا في شيء مهم اللي هو الأسرة نفسها يعني
طبيعة
اللي بتربى فيها الولد مهم جدا أنها تكون متفاهمة لهذا الوضع يعني الحمد لله بيت أسرتي بشكل عام يعني إخواني وأخواتي وكذا لم يعاملوا بطريقة أنه يعني هو مختلف عنهم بل بالعكس يعني اندمج فيما بينهم وزي ما تفضلت ودود جدا جدا بحب الآخرين بحب الأطفال بحب اللي بيعطف عليه فلما وجد أنه في معاملة يعني نشأ شبه طبيعي وإلى أن وصل لمرحلة يعني أصبح يشارك فيها على مستوى دولي ومستوى عربي إحنا بعد ذلك طبعا بعد ما اشتغل وأصبح عمره حوالي 20 سنة بسن 18 تقريبا تعرفنا على شخص رحمة الله عليه اللي هو الدكتور راسم يونس رحمة الله عليه فلاحظ الولد عندي في الشغل فرجع واستوقع وقف عنده وقفات قال يا عم احنا في اسم الأولمبياد الخاص
رياضي
هل تستطيع انه عندك مانع انه يعني ينضم لنا لا فكانت اول رحلة له الى اسبانيا وهناك يعني كمان احنا اتصلنا في ناس استقبلوهم وشجعوهم ومدة اسبوعين تقريبا وبعد ذلك بدأنا نشارك في اولمبيادات عربية واجنبية من ضمنها طبعا دبي وحصل على يعني بعض الميداليات طبعا ميدالية الأولمبيادة
الخاص من يعني أجمل البرامج الفلسطيني
أيوة
جميل.
إلى أن أنا يعني تدخلت في الأولمبياد وأصبحت جزء من هذا الأولمبياد وأصبحنا يعني نبحث عن آخرين في نابلس وفي يعني رقم يعني ممكن يكون مذهل يعني لبعض الناس لأنه كما متوقع أنه من كل 800 في واحد ممكن يجي منغولي هلا بعضهم طبعا بيموت ما بيعيشش لأنه يجهض إذا كانت حالات شديدة وبعضهم بيعيش فترات معينة وبعضهم يعني بيستمر
بعض منهم يعني بينولدوا عندهم بعض المشاكل في القلب
طبعا شيء. طبعا في عيوب خلقية في المعدة في الأمعاء تضيق معوي
يعني أستاذ الفاضل زي ما أنت أشرت يعني الفكرة الأساسية إذا أنا عملت الطفل كأنه طفل عادي حينشأ كطفل عادي إذا عملته كمختلف حيكون مختلف
طبعا طبعا الحمد لله يعني كان الوضع بالنسبة لنا متابعة من مكان لمكان ودينا على مكان طبعا كان في أخصائي من الأردن في مركز ست سراب ملحس وتعرفنا كنا احتضنوا فترة علموا عن النطق تعرف يكون فيش قدرة على إخراج النفس
بالضبط يكون النفس متقطع
لكن الآن هو يتحدث يعني
الآن بيتحدث بطلاقة ويقرأ يقرأ القرآن ويحفظ سورة الرحمن ويحفظ سورة عمه في كل احتفالات الأولمبية في الضفة الغربية بيفتتح هو الأولمبياد يعني بيتم أمام رئيس الوزراء وأمام كل الأخصائي والمسؤولين وهو الوحيد اللي بيقرأ يعني بشكل مفهوم بشكل طبيعي جدا هذا نتيجة كل يعني تعب متواصل وعناية متواصلة عناية في البيت وخارج البيت وباستمرار بحب يكتب بحب يكتب له برامجه الخاصة بيخطط لنفسه بيستطيع يشتغل على الكمبيوتر على التلفزيون بتابع مباريات الرياضية جميعها. يعني حتى بالإضافة لأبوظبي ذهب لدبي وأبوظبي للصين أولمبياد العالم شارك فيه، وآخر شيء كان أولمبياد سوريا اللي هو يعني كان قمة الحقيقة في الترتيب والرياضة. شارك فيه حوالي 1200 فرد من الدول العربية المختلفة، والحمد لله جاب يعني ميدالية ذهبية طبعا، وغيره طبعا جابوا من مدينة نابلس بنات وولاد، وإحنا هلا بنهيئه حتى يروح اليونان إن شاء الله طالب شهر 6 مع فريق مرضو من الأولمبياد الخاص. فيعني هذه ترفع من معنوياته كثيرا جدا، عنده مجموعة من الميداليات والكؤوس، ويعني والحمد لله رب
العالمين. ما شاء الله، الله يخلي لك إياه أبو فراس إن شاء الله. الله يرضى عليك، احنا بنشكرك جزيل الشكر حاج أبو فراس، الله يبارك فيك. شكرا.
أنا بس يعني هيك نهيب بالأهالي الحقيقة طبعا. يعني هذه يعني صرخة لكل إنسان، لأنه بتواجهني شغلات بيجوا يستشيروني بشغلات كثيرة، فأتفاجأ إنه بعد ما يصير عمره 5 سنين بصحى لابنه. بالحقيقة لا تخجل من إعاقة ولدك أو ابنتك، بل احمد الله سبحانه وتعالى. واثنين يجب مراعاة الجو الأسري، معاملة المعاق كإنسان قبل أي شيء.
عدم هو في النهاية ابنك، وحبنا لأطفالنا مش مشروط بصحتهم ولا بشكلهم.
يعني المجتمع أنه ييسر كمان السبل لذل العقبات والصعاب لذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة الداون سيندروم، حتى يتعلم يكون عضو فاعل في المجتمع، ما يكونوش عالي على أسرته وعلى مجتمعه. زي ما تفضلت يكون بالشوارع،
وإحنا عملنا يعني عناصر فعالة في المجتمع.
يعني سابقا أنا كنت عضو صندوق تشغيل أشخاص معوقين في مركز خليفة، وعملنا ورش عمل كثيرة جدا، وإحنا الآن هم بصدد يعمل ورش محمية كمان، أنه هناك في مراكز بتعلم نسيج وبتعلم أشياء كثيرة جدا. أنا من المتابعين يعني وصديق لهم الحمد لله رب العالمين.
نشكرك حاج أبو فراس، يعني عذرنا عشان الوقت، الله يبارك فيك، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك، والله يحفظ لك ابنك إن شاء الله،
ويحفظ كل أبنائنا،
الله يبارك فيك،
حتى يكونوا برضو يعني معاول البناء مش معاول هدف.
الله يبارك فيك، الله يرضى عليك، شكرا لك. يعني ما في معي وقت للتعليق لأنه في تقرير لازم نسمعه. بالعودة إلى الموضوع الدمج التعليمي، إحنا آراء مختلفة، منهم من قال ادمجوهم ما في مشكلة، منهم من قال لا
الدمج طبعا له شروط زي ما وضحنا،
في شروط، منهم قال لا يعني في خوف أنه يؤثر على الأصحاء، أطلنا الأصحاء، يعني تعددت الآراء. هلأ إحنا في معنا تقرير عن زينب، نفسها زينب اللي كانت معنا المرة الماضية. في البداية عرفنا كيف أمها تعاملت معها، هلأ بدنا نشوف إيش هي الصعوبات اللي واجهتها في خلال المدرسة. طبعا هي بتدرس في مدرسة خاصة، مش خاصة خاصة بالمعاقية، لا هي خاصة بمعنى خاصة
العاديين.
خاصة العاديين لكن خاصة. نشوف كيف يعني رحلتها في المدرسة، إيش بعض الصعوبات التحديات اللي واجهتها، وكيف أمها برضو الأم الرائعة المثالية استطاعت تتغلب على هذا الموضوع. نسمع ونرجع إن شاء الله.
الدمج وما أدراكم ما الدمج، هو شعار نرفعه نصرة لذوي الاحتياجات الخاصة ضد العزل والعزلة، لعلها بعدها ترتاح نفوسنا ظنا منا أننا أنجزنا ونحن نرفع شعارا يحتاج إلى الكثير الكثير من التهيئة والتحضير.
طب هو لما طلع قانون الدمج لازم يحطوا تعديل، يحطوا غرف مصادر، يحطوا معلمات عند الخبرة بهدول إنهم يعتنوا فيهم. فيش طب ما هو أصلا المدرسة اللي كانت ما فيش فيها مرشدة، كيف مدرسة، كيف صارت هاي مدرسة؟ معلمة يكون عندها خبرة في حالتهم هذول، معلمة دارسة بتعرف حالتهم، تعرف نفسيتهم، تقعد معها تحدثها. خلاص بس إنه طلعنا قانون قال إنه لمنفعة الشعب.
هذا ما قالته أم الطفلة زينب المصابة بإعاقة عقلية بعد أن عانت ما عانت من بعض المؤسسات التي تعمل على الدمج قبل أن تعمل له.
طب ولما بدهم يحطوا هالقانون يحطوا يدمجوا، بدنا نعامله زي طفل سليم 100%؟
فإن غفل الراعون عن هذه القضية أو تجاوزوها بما هو أسهل عليهم، فإنهم يرون من زينب رأيا غير الذي يرون.
يعني مرة صار معها في المدرسة شيء، يعني أنا والله الصراحة يعني حكيت عليها للتربية والتعليم، روحت من الصبح يعني يا دوب روحت اللي هي برن التلفون اللي هي الأبنة، امشي بتيجي تاخذي بنتك، ليش اجي اخذ بنتي، مالها فاتت وشخت على الارض الحمام. فايت حتى طرحت السلام عليها ما ردت. انده زين انا مت وانا لي في الحمامات، تعي يا زينب ليش تكبني على الارض يا زينب، تقول لي الحمام مسخ، حمام مسخ ما قعدت علي. قلت لها طيب هالسامعة وبعدين قاعده بتحاسبي عليها فيها كاي طفل طبيعي، انت خذيها انت خلص ما نتحملهاش. طب ما هو الحمام نفسه وسخ، قالت لا انا الحمام وسخ.
قذارة الحمامات أمر يرفضه البشر الأسوياء في عقولهم كما رفضته زينب، غير أن زينب عبرت عن رفضها بما أملته عليها حاجتها ضمن نطاق فهمها للنظافة، وهذا النطاق هو ما أخرها يوما عن الخروج من أحد حمامات المدرسة.
أنا وديت لها لفاف محارم وغراضها كلهم على المدرسة اللي طلبوهم، لهي طالبة إذن من المعلمة، قالت لها بدي أروح على الحمام، قالت لها روحي على الحمام. هسا بتيجي زينب غابت، اللي هي المعلمة فقدتها، وين زينب؟ إلا هي البنت مكبنة وبينها في الحمامات فش محارم، اللي هي في بنت هناك قايلة للبنت، قالت لها روحي جيبي لي محارم من المعلمة. المعلمة جاية تفقد زينب، لا قلت لها كبنت خالته بدي محارم. هاي عملوها قصة أخرى، اتصلوا فيه قال بتأخر المعلمة، تشغل المعلمة، مش مربي المعلمة إلها تبعث لها محارم. طب بنت بدها محارم مش راضي ترفع وعيها وهي وسخة، طب لازم أصلا أنت تنبسطن في هالإشي هاد، إنه في طفل بحافظ حاله وهو أصلا مش الطفل السليم، في أولاد سليمين عاد بعيد عنك بيعملها وبرفع وعي. عملوها قصة، هاي وصلت تربية التعليم قالت لها هيك هيك بتعمل زينب.
في تلك القصة وغيرها مع زينب وغيرها ما يثبت أن الدمج شعار لا يتجاوز عند الكثير حروفه الصماء.
مرة يعني أخرى من القصص اللي صارت في المدرسة، سكيني معها في الشنطة، لهي بتقول لي المعلمة هاي بنتك عنيفة عنف، هذا تذبح تضرب الأولاد بالسكينة، هاي أخذتها من شنطتها. شوف يعني هم اللي بيخربوا حتى المجتمع. جيت تعي زينب ليش السكينة معك؟ لا بتقول لي معك معها طالت تفاحة وخيارة حطتهم بالكيس هي الصبح، قلت لها مشان أذبح الخيارة والتفاحة فيهم، بعرفش أخسم بسناني. زمت هالسكينة المسكينة وحطتها بالشنطة في المدرسة، عملوها إنها شرسة قوية بدها تذبح البنات.
سوء الظن في إعاقة زينب وبتسميتها مجنونة أو معاقة ما يثير حتى المعاقين سواء في أماكن الدمج أو في الشارع الذي يحتاج إلى تأهيل إنساني وسلوكي ليفهم الدمج.
برا بالشارع شو يقولوا مجنونة هبلة، تيجي تقول لي أنا مجنونة بقولها لا، أنا هبلة بقولها لا، تقول لي أنا بشعة بقولها بشعة بقولها لا، وتغيب وترجع ودور تسألني تقول لي أنا مجنونة ودور أنا هبلة. كانت كتير تضل تحفر إيديها تكون قاعدة كأنها مرحلة نفسية كانت مرت فيها، أشوفها تحك إيديها تضل تحفر فيه أنت يطيح الدم وتصير تاكل وتحطه في سنانها وبعدين تاكلت عوجها، يعني مرت كتير كان وجهها تكون ماكلت وإيديها لهون، بس الحمد لله يعني نسيناها لحمها وإيديها وزراليتها، يعني زي حالة مرت في مرحلة نفسية. وهي بالمدرسة أكتر إشي كانت هيك تضل محتارة، يعني أقعد ما يحكي لي شو مالك، يقول لي بشعة أنا مش حلوة، ليش مش حلوة بقولك بتجنني أنت.
وسوء الدمج في بعض المؤسسات الأخرى خطير يحتاج إلى مراجعات ونظر.
في إعاقات عقلية شديدة هناك، تيجيني في أطباع كانت وهي تيجي كل يوم تعمل مخايطها على تمها ووسخ وتلحس ديال تمها، ويعني شغلات مقرفة، ولكلا هيك تجيب لي أطباع غريبة ودور تمسك تمها وتفتحها ودور تصير تدلع بلسانها بيعمل فلان، لأنه بيكون معهم يعني حاطينهم مع بعض أولاد سبب إعاقات عقلية شديدة بتكون تأخذ منهم هي. بتيجي وين في الدار نفس ما شافك تيجي بتعمل عنا في الدار في فصل، بس إلا يلتكو وين في الباص، يعني لما حطيتها أنا في الروضة وهي صغيرة ضمن إنها كبير وهدلاك صغار، الحمد لله صح أخذت شغل الأطفال بس إشي أسلم من اللي كانت فيه.
وإلى أن يتهيأ الدامجون لفهم الدمج وحسن تطبيقه، رأت أم زينب أن تعين ابنتها على الاندماج مع نفسها لتقوم على نفسها بأهم ما تحتاجه فلا تحتاج إلى أحد.
في الدار أنا معلمها إيش من الحياة، كيف إنها تعتمد على حالها، كيف إنها تعرف تعيش في المستقبل، لا سمح الله إني أنا متت صح ولا لا، كيف بدها تعيش هي، كيف بدها تطول لحالها تأكل. أنا في الدار أنا بعلمها إنها تعيش وتعرف تعمل لحالها أقل إشي تأكل صح ولا لا، وتنظف حالها وتعتمد على حالها، بتصير أحسن بنتي، بتتطور أحسن من هيك، محتمل تصير فيها المستقبل بأنها عضو نافع في المجتمع مش عبء على أهلها وعلى المجتمع جميعياته.
وهو شعار يرفعه البرنامج ونردده معهم، لسنا أعداء.
نعم، بالك الإعاقة عند زينب ولا عند المجتمع؟
المجتمع غير مؤهل، مش مهيئ لاستقبال هذه الفئات. يعني هو الحال ببساطة، حتى الحالات الشديدة اللي تعلمت منها زينب، هذه الحالات ما انشغل معاها عشان تتخلص من هاي السلوكات السيئة، فبالتالي ما حد يتعلم منها. بس باختصار، هل المجتمع إذا صار أكثر وعي بخصائصهم، بميزاتهم، بقدراتهم، احنا بتخيل يعني هذه المشكلة رح تنتهي معنا.
نعم، في دقيقة، العقبات والتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة العقلية.
هلا هي العقبات عديدة جدا، زي ما قلنا أهمها عدم وجود المراكز المتخصصة أو الأشخاص اللي ذوي التخصصات اللي بيقدروا يعملوا معها يشتغل هذا. لكن أهم من إنه في عندنا تمويل للدولة وفي متخصصين، أهم إشي اللي هو الوعي في المجتمع. طول ما إحنا بنرفض هذه الفئات رح نضلنا متأخرين. يعني لو توفرت عندي ميزانية عالية ولو توفرت عندي مراكز خاصة، لكن ضلت هذه الانطباعات السيئة والأفكار الخاطئة عندي، عمرنا ما بننجح في هذا المجال. طول ما أنا بعاملهم كمختلفين حيبقوا مختلفين، متى ما عاملتهم كأشخاص عاديين رح أنجح في هذه التجربة. فهي العقبة الوحيدة إنه أنا بدي شوية وعي في المجتمع، لأهالي الطلاب، للمعلمين، يعني زي المثال اللي ضربته أم زينة في المدرسة، إنه أي طفل بيخطأ وبتم تعليمه، لكن أنا برفض إني أبذل أي جهد إضافي في المدرسة. يعني كأني المعلمة والآذنة بدهاش تشتغل، خلص أي عقبة صغيرة قدامها بتقول لك اخرجي هاي البنت من المدرسة. طب هاي البنت وين تروح؟ لو هاي البنت بنتك مش رح تطالبي بهذا الطلب إنها تندمج؟
صح.
ولو بدكيش تدمجيها، طب هي مش لاقي مدارس خاصة، طب وين تروح؟ المشكلة إحنا ما بنعرف قمة هاي المأساة إلا لما إحنا نعاني منها شخصيا.
نعم. في نهاية الحلقة يعني ولو أني كنت حاب أسمع منك بعض الخصائص، لكن ما ضل وقت للأبدا ووقت مضى سريعا. في نهاية الحلقة أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذة هالة جرار، أستاذة العلوم التربوية، طبعا ماجستير، وهي بتحضر أو بتجهز حالها للدكتوراه إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق. أستاذ العلوم التربوية في كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية، شكرا لك وبارك الله فيك. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن إصغائكم. أتمنى أن ألقاكم يوم الأحد القادم، حتى ذلك الحين لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تصحو على نغام البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحبا لمواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
تمشي برجلك لا تخاف تهالكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا. تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.